بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل أيها الإخوة الحديث حول النوازل الفقهية في كتاب الطهارة، وكنا قد شرعناها في القسم الثاني من أقسام هذه النوازل، وهي النوازل المتعلقة بأحكام الوضوء. وقفنا عند النازلة الثانية من نوازل الوضوء، وهي إزالة الأسنان الصناعية عند الوضوء. في هذه الأيام ظهرت ما يعرف بالأسنان الصناعية التي يلجأ إليها الناس عند حاجتهم، إما بسبب سقوط أسنانهم أو لغير ذلك من الأسباب. وهذه الأسنان قد تكون أسنان مثبتة لا يمكن إزالتها إلا بضرر، وقد تكون أسنان كاملة يمكن إزالتها في أي وقت. فحينما يتوضأ الإنسان وهو يستعمل هذه الأسنان، فهل هذا الاستعمال يؤثر على صحة وضوئه أم لا؟ لتأصيل هذه المسألة لابد من بيان ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: ما معنى المضمضة وما المراد بها؟ المضمضة كما يقول الفقهاء هي تحريك الماء في الفم وليس مجرد الإدخال. فحينما يحرك المتوضأ الماء في فمه، فبمجرد هذا التحريك يكون قد حقق المضمضة. ولذلك يقول بعض الفقهاء أنه لو أن رجلا قد أدخل الماء في فمه ثم أخرجه من غير أن يحركه ولا أن يمجه، فإن هذا لم يحقق المضمضة الشرعية. المسألة الثانية: حكم المضمضة. اختلف العلماء في ذلك، فقيل إن المضمضة سنة من سنن الوضوء، وقيل إن المضمضة واجب من واجبات الوضوء. والقول بالوجوب هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الأرجح لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ولم يتمضمض، فكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل معه المضمضة، وهذا يدل على أن المضمضة من واجبات الوضوء. المسألة الثالثة: هل يلزم إزالة ما في الفم لتتحقق المضمضة؟ بمعنى لو أن شخصا جعل في فمه شيئا، جعل سنا وجعل أمرا آخر هو بحاجة إليه، هل يلزم أن يزيله حتى تتحقق المضمضة؟ الجواب: لا يلزم على الصحيح أن يزيل ما في فمه لا عند الوضوء ولا عند الغسل. واستدل العلماء بقولهم بعدم لزوم إزالة ما في الفم بحديث عرفجة بن أسعد حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. عرفجة رضي الله عنه كان ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب في أنفه فقطع أنفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه الفضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الصحابي كان يتوضأ بوجود هذا الأنف من الذهب، ولا شك أن الأنف جزء من الوجه، وغسل الوجه لا يتحقق إلا بغسل ظاهر الأنف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذا الأنف من الذهب. كما أن الإنسان إذا كان يلبس خاتما فإنه لا يلزم بنزع هذا الخاتم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في يده خاتم يلبسه. فإذن الراجح من أقوال العلم أنه لا يلزم بإزالة ما في الفم عند الوضوء والمضمضة. إذا تبينت لنا هذه المسائل الثلاثة، فما حكم هذه النازلة وهي الأسنان الصناعية أو الأسنان المحشوة أو الأسنان المركبة وغير ذلك؟ هذه الأسنان إما أن تكون أسنان ثابتة لا يستطيع الإنسان أن يخلعها، إلا أن يخلعها بما فيه مشقة، فهذه لا إشكال في صحة المضمضة وهي في الفم. وإما أن تكون هذه الأسنان أسنان غير ثابتة، وهو يعني الذي يستخدمه من سقطت كل أسنانه، بإمكانه أن يعني يركب هذه الأسنان ويخلعها في الوقت الذي يشاء، فهذا كذلك لا يلزم أن يخلع هذه الأسنان عند المضمضة. وممن أفتى بهذا القول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، أفتوا بعدم لزوم إزالة هذه الأسنان التركيبية مع قولهم بأن المضمضة من واجبات الوضوء. النازلة الثالثة من نوازل الوضوء أثر طلاء الأظافر على الوضوء والغسل. طلاء الأظافر الذي تستخدمه النساء في صبغ الأظافر من باب الزينة، ويسمى أو يعرف بالمناكير، وهو عبارة عن أصباغ تصبغ بها هذه الأظافر، وهذه الأصباغ إما أن تمنع وصول الماء للبشرة، وهذا هو الغالب على هذه الأصباغ. وظهر في الأيام الأخيرة ما يعرف بالمناكير الإسلامية، حتى المناكير سموها إسلامية، وهي التي يعني يمكن غسلها وإزالتها بالماء. فكلا النوعين يعني يستخدمه النساء، فهل هذه الأصباغ أو الطلاء للأظافر يؤثر على الوضوء؟ وهل يجوز أصلا للمرأة أن تستخدم مثل هذا الطلاء أم لا؟ لتأصيل هذه المسألة لابد من بيان مسألة قد مرت معنا، وهي مسألة أنه من شروط صحة الوضوء أن يزيل المرء ما يمنع وصول الماء إلى بشرته أو إلى عضو من أعضائه المغسولة، سواء في الوضوء أو في الغسل، وقد تقدم معنا أن هذا من شروط صحة الوضوء. فيكون حكم هذه النازلة أن طلاء الأظافر يختلف بحسب طبيعة هذه المواد، فإن كانت هذه المواد تزال بمجرد غسلها ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بأس باستخدامها، ويصح الوضوء والغسل بوجودها لأن الماء بمجرده يزيلها. وإن كانت هذه المواد تمنع وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء بوجودها، ويجب على المرأة أن تزيل هذه المواد قبل الطهارة. ولو أن المرأة نست هذا الطلاء ثم توضأت أو اغتسلت وصلت فلا تصح صلاتها، ويجب عليها إزالة هذه المواد وإعادة الغسل أو الوضوء. هذا ما يتعلق بحكم طلاء الأظافر. النازلة الرابعة وهي تتعلق كذلك بالأظافر، وهي حكم تركيب الأظافر الصناعية. المسألة الأولى الأظافر طبيعية لكنها صبغت. هذه المسألة الرابعة ركبت على الأظافر الطبيعية أظافر صناعية، وهذه الأظافر الصناعية عبارة عن قطع من البلاستيك أو من مواد أخرى شبيهة بها، وعادة تكون يعني ذات ألوان يعني تناسب المرأة، وبعض هذه الأنواع تكون عديمة اللون والمرأة هي التي تصبغها. فهل هذه الأظافر التركيبية تؤثر على الطهارة أم لا؟ وهل يجوز للمرأة أصلا أن تركب أو تستخدم الأظافر الصناعية أم لا؟ مسألة الطهارة تنبني على ما مر معنا أن من شروط صحة الطهارة أن يزيل المرء ما يمنع وصول الماء إلى بشرته، وقد تقدمت هذه المسألة بشيء من التفصيل في النوازل السابقة. المسألة الثانية، هل يجوز للمرأة أن تتخذ مثل هذه الأظافر أم لا؟ لبيان حكم هذه المسألة لابد من بيان عدة مسائل فرعية. أولا نقول ما هو الأصل في الأظافر؟ الأصل في الأظافر تقليمها كلما طالت، وهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على أن تقليم الأظافر من السنة. ثانيا اختلف الفقهاء في أكثر مدة يمكن أن تترك فيها هذه الأظافر من غير التقليم، فقال بعض أهل العلم أن أكثر مدة تترك فيها هذه الأظافر دون التقليم 40 يوما، وما بعد 40 يكره بقاء هذه الأظافر. واستدلوا على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أنسا قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فقول الصحابي وقت لنا هذا من باب حكم المرفوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد لهم هذه المدة 40 يوم، يعني بإمكان الإنسان أن يطيل أظافره إلى قبل 40، ولا ينبغي أن يطيل هذه الأظافر بعد 40. القول الثاني أن ترك هذه المدة 40 يوما وأن تركها محرم، واستدلوا بنفس دليل القول السابق وهو حديث أنس وقت لنا في قص الشارب إلى آخره. إذن القول الأول قالوا بالكراهة، القول الثاني قالوا بالتحريم، القول الثالث أنه لا توقيت لأكثر مدة تترك فيها الأظافر دون تقليم، بل كلما دعت الحاجة إلى تقليمها قلمت، وهذا مذهب المالكية. فكلما دعت الحاجة إلى التقليم لابد من التقليم. وأرجح هذه الأقوال والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء أن أكثر مدة تترك فيها هذه الأظافر 40 يوما لحديث أنس، وما بعد 40 فهو مكروه. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث حكم تطويل هذه الأظافر تجملا، يعني هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتعمد إطالة أظافرها كنوع زينة تتزين به أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وقال أكثر الفقهاء والعلماء المعاصرون أنه يحرم على المرأة أن تطيل أظافر أن تطيل أظافرها أكثر من 40 يوما إذا كان على سبيل التجمل والزينة. واستدلوا على ذلك بعدة أمور. الأمر الأول أن في تطويلها مخالفة لأمر الشرع كما مر معنا في حديث أنس. الأمر الثاني أن في تطويل الأظافر تشبها بالكافرات أو الفاسقات. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تطويل الأظافر من عادة أهل الحبشة قبل الإسلام كما جاء من حديث رافع بن خديج عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالقصب وهو العظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر يعني ما عدا السن لا يجوز الذبح به وما عدا الظفر لا يجوز الذبح به ثم قال النبي أما السن عظم وأما الظفر فمدي الحبشة أي سكين الحبشة. فهذه الأدلة تدل على تحريم إطالة الأظفار من باب الزينة. وبعض أهل العلم قال إن تطويل هذه الأظافر يعد أمرا مستقبحا وفيه تشبه بالحيوانات وأن الحيوانات التي حرم الإسلام لحمها هي من ذوات المخالب فإذا كان الشرع قد حرم الحيوان أو أكل الحيوان بسبب طول مخالبه فهذا يدل على أنه أمرا منكرا فكيف يتشبه الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الحيوانات. المسألة الرابعة حكم التجمل بالأظفار الصناعية يعني المرأة قد تقلم أظافرها ولا تطيلها لكن تجعل على أظافرها الطبيعية أظافر صناعية فهل يجوز ذلك أم لا؟ الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تتجمل بالأظفار الصناعية واستدلوا على ذلك بعدة أمور. الأمر الأول أن التجمل بهذه الأظفار الصناعية عادة لغير المسلمين فلا يجوز التشبه بهم. الأمر الثاني أن التجمل بالأظفار الصناعية مخالف لصريح السنة والفطرة فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الأظافر دليل على أن الهيئة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وفطر عليها الناس هي تقليم الأظافر ولذلك لا يجوز للمرأة أن تستخدم هذه الأظافر الصناعية. إذن خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة أن حكم هذه الأظافر من حيث أثرها على الطهارة هو نفس حكم صبغ الأظافر إذا كانت تعزل الماء لا تصح الطهارة إلا بإزالتها وإن لم تكن تعزل الماء فتصح الطهارة بوجودها ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تستخدم هذه الأظافر الصناعية مطلقا لما مر معنا في المسائل. النازلة الخامسة من نوازل الوضوء أثر تركيب الرموش الصناعية في الوضوء والغسل. الرموش الصناعية عبارة عن مجموعة من الشعيرات الرقيقة المصنوعة من المواد البلاستيكية وهذه الشعيرات تلصق إما فوق الجفن وإما أن تجعل أو أن تلصق كل شعرة فوق شعرات الجفن، فهاتين الطريقتين موجودة أو مستعملة عند النساء. والغرض من استخدام هذه الرموش الصناعية أن أجمل أو من أجمل ما في المرأة هو عينها، ولذلك تعمد بعض النساء إلى إبراز عينها وتجميلها من خلال هذه يعني الرموش الصناعية. فتركيب هذه الرموش يضيف على المرأة نوع من الجمال والزينة، ولذلك ترغب كثير من النساء باستخدامها. وهذه الرموش إما أن تكون يعني تستخدم لفترات قصيرة لا تتجاوز الساعات، وإما أن تكون من النوع الجديد الذي يوضع لأكثر من يوم. وبعض أنواع هذه الرموش يستخدمها النساء لمدة 3 أشهر، والبعض الآخر لمدة 6 أشهر، وهذه مدة يعني طويلة في الاستخدام. فالرموش التي تستخدم لفترات قصيرة عادة ما أنها لا تعزل الماء، وبمجرد غسلها تسقط. أما الرموش طويلة المدة أو طويلة الأجل التي تستخدم لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، فهذه يعني طريقتها أن يؤتى بشعرة صناعية وتلصق على الشعرة الطبيعية شعرة حتى ينتهون من شعر يعني الرموش، وتلصق بمواد. وهذه يعني الرموش لو غسلت لا تسقط، وغالبا لا يمكن إزالتها إلا من خلال أناس مختصين بالتجميل ويزيلونها ببعض الأدوية. هذا ما يتعلق بالتصور عن الرموش الصناعية. طيب، هذه الرموش هل يجوز للمرأة أن تستخدمها؟ وإذا جاز للمرأة استخدامها هل تؤثر على الطهارة أم لا تؤثر؟ لتأصيل هذه المسألة لابد من بيان مسألتين. المسألة الأولى تقدمت معنا، وهي أنه من شروط صحة الوضوء إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الأعضاء التي يجب غسلها. والمسألة الثانية حول معنى الوصل، يعني هل هذه الرموش تعتبر من الوصل المحرم أم لا؟ فلا بد أن نعرف ما معنى الوصل وما الذي يحرم فيه، ولماذا حرم الشرع الوصل. المراد بالوصل أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر أو بأي شيء آخر. وقد اتفق الفقهاء على تحريم الوصل في الجملة، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، وهذه الأحاديث التي استدلوا بها تبين لنا بعض المسائل أو حكم بعض المسائل الخلافية. من هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين رحمه الله أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، أي سقط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، هذه المرأة الجارية كانت متزوجة وسقط شعرها بسبب ماذا؟ بسبب مرض، فأرادوا أن يرفعوا هذا العيب عنها بشعر يوصل برأسها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت إبلة لها فاشتكت فتساقط شعرها، أي مرضت فسقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريد، يعني زوج هذه المرأة يريد، يعني يريد أن تصل هذه المرأة شعرها، أفأصل شعرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يفرق بين متزوجة وغير متزوجة، ولم يفرق بين أن يريد الزوج أو لا يريد الزوج، ولم يفرق بمن سقط شعرها لعذر أو لمرض أو لغير عذر ولا مرض، فكلهم حكمهم واحد. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تباشر الوصل، والمستوصلة هي التي تطلب أن يوصل شعرها. هذا الحديث يدل على أن الوصل من كبائر الذنوب، فأن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصيا فهذا دليل على أن هذه المعصية من كبائر الذنوب. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر عن ابن عمر في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي حديث جابر عند مسلم قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وتأمل في هذا الحديث، زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. كلمة شيء هذا عام يشمل ما كان الوصل من شعر الآدمي أو كان من غيره، لأن الآن بعض الناس يقول هذا الشعر عبارة عن بلاستيك وليس شعر طبيعي فهذا لا يدخل في الوصل. الجواب أن هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال برأسها شيئا، وكلمة شيئا عام، ومن فرق فلا بد أن يأتي بدليل على هذا التفريق. ولذلك الآن أكثر يعني الرموش الصناعية أو أكثر الوصلات الصناعية تكون يعني مصنوعة من مواد غير شعر الآدمي، وهي تدخل كذلك في الوصل. وجاء كذلك في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، فقال أي معاوية ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير نساء اليهود. يعني هذا الوصل معاوية يقول عرفناه من اليهود. ثم قال معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، أي الكذب، يعني التي تصل بالشعر. وفي لفظ مسلم أو في لفظ آخر لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، وهذا الحديث عند مسلم. هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن علة تحريم الوصل أنه زور وتدليس وكذب وخداع، ولذلك حرم. وفي رواية كذلك من حديث معاوية عند مسلم أنه قال إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، فقال معاوية ألا هذا الزور. قول معاوية ألا هذا الزور عن الخرقة دليل على أن كل ما يوصل في بشعر المرأة سواء كان من شعر الآدمي أو من غيره أنه من الوصل المحرم. وهذه المسألة وهذه التفاصيل اختلف فيها الفقهاء، فبعض الفقهاء أجاز مثل هذه الأمور إذا كان بطلب من الزوج، وبعضهم أجاز إذا كان بسبب مرض، وبعضهم أجاز إذا كان هذا الوصل من غير شعر الآدمي. وهذه الروايات كلها تدل على ماذا؟ على عدم التفريق، على أن الوصل سواء كان من شعر الآدمي أو بغيره، أو بطلب من الزوج أو بغيره، أو سقط الشعر بسبب مرض أو بغيره، كله حكمه واحد ولا فرق. ما حكم الرموش الصناعية وأثرها على الطهارة؟ هذه الرموش الصناعية من حيث تأثيرها على الطهارة تنقسم إلى قسمين: الرموش المؤقتة والتي تزول بمجرد غسلها، هذه لا تؤثر على الطهارة والوضوء أو الغسل صحيح، لأنها لا تمنع وصول الماء. والقسم الثاني الرموش التي قد تمنع وصول الماء، فهذه لا يجوز لبسها، وهي تمنع من صحة الطهارة. ولكن تبقى مسألة، وهي أن هذه الرموش، خاصة الرموش التي طويلة الأجل 3 أشهر أو 6 أشهر، هذه تلصق على الشعرات ولا تلصق على الجفن، بمعنى أن الجلد يأتيه الماء من كل النواحي، ولكن الإشكال في الشعر. فيا ترى، هل هذه الشعرات الرقيقة جدا تمنع وصول الماء أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر، ولكن احتياطا ينبغي على المرأة ألا تلبس مثل هذه الأمور، لأنها محرمة أولا، ثم لأنها قد يعني تؤثر على طهارتها. المسألة الثانية: حكم هذه الرموش الصناعية. هذا النوع من الرموش، سواء كانت الرموش المؤقتة أو الدائمة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه محرم ولا يجوز، وهو قول لجمع من الفقهاء المعاصرين والباحثين، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. أولا، الأحاديث المحرمة لوصل شعر الرأس كما مر معنا، وهذا يعتبر نوع من الوصل، ويقاس على شعر الرأس شعر الرموش. الأمر الثاني أن التزين بهذه الرموش الصناعية فيه تغرير وتدليس وزور كما قال معاوية، وذلك أن المرأة إذا استخدمت هذه الرموش الصناعية تبدو أجمل من غيرها، وهذا فيه نوع وتدليس، وأكثر الناس لا يعلمون أنها قد استخدمت الرموش الصناعية. ولذلك القول الصحيح والراجح أن مثل هذه الرموش الصناعية محرمة ولا تجوز، ويخشى على صاحبتها من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. النازلة السادسة: أثر استعمال مستحضرات تجميل الوجه على الوضوء والغسل. هذه المستحضرات التي تجمل المرأة فيها وجهها تكون على أشكال وصور كثيرة، منها الكريمات، ومنها المساحيق، ومنها ما هو ثابت، ومنها ما هو يعني غير ثابت. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه المستحضرات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مستحضرات غير ثابتة ويمكن إزالتها في أي وقت، مثل الأصباغ أو الكريمات أو ما يعرف بأقنعة الوجه التي تغذي البشرة، فهذه غير ثابتة ويمكن إزالتها في أي وقت. وهذه المستحضرات غير الثابتة تنقسم من حيث نفوذ الماء إليها وعدمه إلى ثلاثة أقسام كما هو عندكم في المذكرة: مواد ينفذ الماء من خلالها وتذوب فيه، ومواد لا تذوب بسرعة في الماء ولكن ولا تكون يعني مادة عازلة وإنما تحتاج إلى نوع من الدلك أو الغسل بالصابون، والثالث مواد تكون عازلة عن وصول الماء إلى البشرة. القسم الثاني من أقسام هذه المستحضرات وهي المستحضرات الثابتة والتي لا تتغير ولا تتبدل، وهذه يستخدمها بعض النساء من خلال مراكز التجميل، تجرى لهم بعض العمليات، وهي عبارة عن حقن أو إبر يحقن به الجلد من الداخل حول الأماكن التي يراد تجميلها كالعين أو الشفتين أو الحاجبتين أو الحاجبين باللون الذي تريده المرأة. فإذا أرادت المرأة أن يكون لون الشفاه مثلا أحمر أو بني أو غير ذلك، فهذه الإبرة تحقن في هذا الموضع ويبقى هذا اللون ولا يتغير ولو غسل. وبعضهم يجعلها حول العينين وبعضهم حول الحاجبين، وهذا يعرف عند النساء بالتاتو وهو كما مر معنا. وهذا النوع يعني غالبا ما يكون ثابت، لكن ما يعرف بالتاتو هو عبارة عن ملصقات، هذه الملصقات بعضها يزول بمجرد غسله وبعضها الذي يكون عن طريق الحقن بالإبر هذا لا يزول إلا من خلال يعني عملية أو جراحة. فهذا التصور عن مستحضرات تجميل وجه المرأة. بالنسبة إلى حكم هذه المستحضرات وأثرها على الطهارة، هذه المسألة تنبني على ما مر معنا وهي أنه من شروط صحة الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وقد تقدمت هذه المسألة معنا مرارا. المسألة الثانية: هذه المستحضرات الثابتة التي تكون عبارة عن حقن تحت الجلد هي في الحقيقة كما يقول أهل العلم صورة من صور الوشم المعاصرة. فما حكم الوشم؟ وهل يؤثر الوشم على الطهارة أم لا؟ الوشم عبارة عن غرز الجلد بإبرة أو مشرط حتى يسير الدم، ثم يحشى هذا الموضع الذي سال فيه الدم يحشى ببعض المواد كالكحل أو غيرها، فيكون شكل هذا الجلد أخضر أو أزرق، هذا هو الوشم وهو معروف. حكم الوشم: الوشم عند جمهور الفقهاء محرم ولا يجوز، وقد جاء فيه عدة أحاديث، من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والواشمة هي التي تمارس الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن تفعل لها الوشم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات كما في حديث ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا اللعن كان بسبب أنهم طلبوا زيادة الحسن والجمال وترتب على ذلك تغييرا لخلق الله، ولذلك حرم. المسألة الثالثة: هل الوشم يؤثر على الطهارة أم لا؟ حقيقة الوشم أنه دم محقون تحت الجلد ومخلوط بمادة أخرى، فتكون منطقة الوشم في حكم الدم الظاهر، وهذه المنطقة عادة تكون ليست بيسيرة. وبناء على ذلك أن منطقة الوشم لها حكم الدم الظاهر، هل دم الإنسان طاهر أم نجس؟ اختلف أهل العلم في حكم طهارة دم الإنسان إذا خرج من غير السبيلين كالجروح وغير ذلك، هل دمه طاهر أم نجس؟ على قولين، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دم الإنسان نجس لكنه يعفى عن يسيره، واختلفوا في مقدار هذا اليسير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دم الإنسان طاهر وليس بنجس، وممن يعني نسب إليه هذا القول الحسن البصري والإمام البخاري، وقال به من المتأخرين الشوكاني وصديق حسن خان، واختاره الشيخ الألباني والشيخ العثيمين وغيرهم من المعاصرين. والأرجح من القولين والله أعلم أن دم الإنسان طاهر وليس بنجس، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسة الدم. الأمر الثاني ما جاء من حديث من قصة عباد بن بشر لما كان يصلي في غزوة من الغزوات وهو يحرس، فرماه أحد المشركين بسهم فنزع السهم وأكمل صلاته، ثم أصيب بالثاني والثالث إلى آخر القصة المشهورة المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين للناس أن صلاته قد بطلت، فلو كان الدم نجسا لترتب على خروجه بطلان الصلاة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الصلاة، وهذا دليل على طهارة الدم. إذا تبين لنا أن الدم طاهر، طيب الدم المحقون في الوشم ما حكمه؟ من قال بطهارة دم الإنسان لا إشكال أن هذا الدم يعتبر عنده طاهر، ومن قال بنجاسة الدم قد اختلفوا، وذهب كثير منهم أن موضع الوشم لا يكون نجسا بل يكون طاهرا، واستدلوا على ذلك بقصة قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه، عندما كان أبي بكر يحتضر، يقول: فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه. يعني هذا الرجل دخل عند أبي بكر وهو يحتضر، فرأى امرأة واقفة عنده وكانت يدها خارجة، يعني كفها، وكان في يدها وشما، وكان تذب عنه أي تعالجه. قال: وهي أسماء بنت عميس، وهي زوجة أبي بكر الصديق. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح. استدل من قال بأن الدم المنحبس بسبب الوشم بأنه طاهر ولا ينجس ولا يلزم إزالته إذا كان يترتب على ذلك ضرر بهذا الأثر، وهذا الاستدلال صحيح وفي محله، لأن هذه المرأة قد تكون استعملت الوشم قبل التحريم، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأمر يعني معروفا عند الناس في ذلك الوقت، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بإزالة الوشم بعد التحريم، فدل ذلك على أن هذا الدم لا يؤثر في الطهارة حتى على القول بأن الدم نجس. فإذن الدم المحقون تحت الجلد في الوشم طاهر ولا يؤثر على الطهارة. مسألة أخرى، إذا تقرر عندنا أن الوشم محرم، طيب من ابتلي به وتاب من الوشم هل يجب عليه أن يزيل الوشم أم لا؟ قال بعض أهل العلم أن إزالة الوشم الذي وضع بقصد الزينة أو بقصد إظهار القوة كما يفعله بعض الرجال أنه واجب على المستطيع، يجب إزالة الوشم على المستطيع بشرطين. الشرط الأول ألا يكون في إزالته ضرر، والشرط الثاني ألا يترتب على إزالته أثر ظاهر يشوه موضع الوشم. الآن توجد بعض العمليات بالليزر وغيرها يمكن أن يزال الوشم، فنقول من كان مستطيعا مقتدرا ماليا ولم يترتب على إزالته للوشم ضرر لا صحي ولا تشويه له فإن إزالته واجبة. لماذا قلنا إن إزالته واجبة؟ أولا لأن الوشم منكر وإزالته تغيير لهذا المنكر. ثانيا كما أنه لا يجوز فعل الوشم ابتداء كذلك لا يجوز استدامته، وهذا يعني ما أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله عندما سئل هذا السؤال، بيّن أن الوشم حرام وأن إزالته واجبة بيعني هذا الشرط، وكذلك أجاب بنحوه الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم المعاصرين أفتوا بوجوب إزالة الوشم بهذه الشروط. ولا يعترض على القول بالوجوب بأثر أسماء بنت عميس، لأن أثر أسماء بنت عميس يحمل على عدم القدرة، في السابق لم يمكن الناس أن يزيلوا الوشم، أما في هذه الأيام فإزالته ممكنة. طيب إذا تبين لنا هذه المسائل، ما حكم هذه النازلة؟ أولا حكم استخدام مستحضرات التجميل غير الثابتة التي يمكن إزالتها بسهولة، فهذه أجازها أهل العلم ولكن بشروط، من هذه الشروط ألا يترتب على استعمالها ضرر وألا يكون في استعمالها تشبه بالكافرات، وأن تكون هذه المستحضرات طاهرة وغير نجسة، لأن من مستحضرات التجميل ما تصنع من أجنة الآدمي كما يقال. المسألة الثانية حكم استخدام مستحضرات التجميل الثابتة وهي التي تعرف بالتاتو الذي لا يزال أو تبييض الشعر الذي لا يتغير أو تبييض البشرة، يعني إذا كان بشرة الرجل أو المرأة سمراء هل يجوز له أن يغير لون البشرة إلى البياض أو العكس؟ الذي أفتى به أهل العلم أن هذا النوع من مستحضرات التجميل الثابتة أنها محرمة ولا تجوز، لأنها تأخذ حكم الوشم، وقد تقدم معنا أن الوشم محرم كما أن فيها تغييرا لخلق الله، وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى محرم، كما أن بعض أنواع التاتو الذي يعني تستخدمه النساء يسبق وقبل ذلك بنمص الحواجب كاملة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك ترسم حواجب جديدة من خلال هذا التاتو، وهذا كذلك لا يجوز ومحرم. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن استخدام بعض المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية التي تغير من لون البشرة بحيث يعني تصبح البشرة السمراء بعد وضع هذه المواد إلى بيضاء، فقال رحمه الله: إذا كان هذا التغيير ثابتا فهو حرام، بل من كبائر الذنوب، لأنه أشد تغييرا لخلق الله من الوشم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم قال: وما ذكر في السؤال أشد تغييرا لخلق الله من الوشم، ولذلك فهو محرم. المسألة الثالثة: أثر مستحضرات التجميل غير الثابتة على الطهارة. حكم هذه المستحضرات مثل حكم طلاء الأظافر، إن كانت هذه المواد تعزل الماء فإنها لا تصح الطهارة بها ويجب إزالتها، وإن لم تكن تعزل الماء فإن الطهارة تصح بها. طيب، ما أثر مستحضرات التجميل الثابتة على الطهارة؟ لو استخدمت المرأة هذا التاتو الذي لا يزول مع القول بتحريمه لكنها استخدمته، هل يؤثر على طهارتها أم لا؟ أو لو أن امرأة وشمت في وجهها أو يدها وغير ذلك، أو رجل وأراد أن يتوضأ، هل يصح وضوءه وغسله أم لا؟ الجواب: نعم، يصح الوضوء والغسل حتى مع وجود هذه المواد، لأنها في حكم الوشم. وقد مر معنا أن دم الإنسان طاهر، وأنه حتى على القول بنجاسته أن بعض من قال بنجاسته لم يعتبر هذا الدم دما نجسا لأثر أسماء بنت عميس رضي الله عنها. طيب، عندنا النازلة السابعة: أثر التزين بالعدسات اللاصقة في الوضوء والغسل. العدسات اللاصقة عبارة عن جسم شفاف رقيق، عادة يصنع من المواد البلاستيكية، وعادة هذه العدسات تستخدم إما لتصحيح النظر أو تستخدم لتجميل العين. فهل هذه العدسات تؤثر على الطهارة والوضوء والغسل أم لا؟ أولا، هل يجوز للمرأة أن تتزين بالعدسات اللاصقة الملونة أم لا؟ أهل العلم اختلفوا في حكم التزين بالعدسات اللاصقة للمرأة، وبعض أهل العلم قال أو أفتى بتحريم العدسات اللاصقة لأن فيها تغييرا لخلق الله، وقال بعضهم لأن فيها تشبه بالحيوانات، لأن المرأة إذا لبست العدسات اللاصقة الملونة تجعل عينها كبعض أعين الحيوانات كعين القطة أو غير ذلك، وقالوا هذا فيه تشبه بالحيوانات. كذلك، هل هذه العدسات تؤثر على الطهارة أم لا؟ هذه كذلك مسألة مبنية على حكم غسل داخل العينين، فيترتب على القول بوجوب غسل داخل العينين وجوب إزالة هذه العدسات، ويترتب على القول بعدم وجوب غسل داخل العينين عدم وجوب إزالة هذه العدسات. أولا، لبيان حكم العدسات اللاصقة، من المتقرر عند أهل العلم أن تغيير خلق الله محرم ولا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة، ولكن ما هو ضابط تغيير خلق الله؟ هل كل تغيير لخلق الله محرم أم لا؟ الجواب لا، ليس كل تغيير لخلق الله محرم، إنما ضابط تغيير خلق الله المحرم هو إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة، إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة. ولذلك إذا كان التغيير من باب العلاج فيجوز، كما مر معنا حديث عرفجة لما جعل أو استبدل أنفه المقطوع بأنف من ذهب، فهذا تغيير لخلق الله لكنه لإزالة عيب. أو أن يحدث لإنسان يعني حادث فيتشوه ويحتاج إلى عملية تجميل، فهذا جائز. فليس كل تغيير لخلق الله يعني يكون محرم، إنما التغيير المحرم هو إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة. والمراد بالتغيير الدائم هو الذي يطول مع المدة، ولذلك الحنة الصبغ بالحنة تغيير لكنه تغيير ليس بدائم فهو جائز. أما التغيير الدائم الذي يمكث بالأشهر والسنوات فهذا محرم، ولابد أن يكون هذا التغيير لخلقة معهودة. أما الخلقة يعني غير المعهودة فهذا تغيير محرم. إذا كانت الخلقة إذا كانت الخلقة غير معهودة فهذا تغيير جائز، مثل أن يكون الإنسان ست أصابع، هل يجوز أن يزيل الإصبع السادس بعملية جراحية أم لا؟ إذا كان يتضرر من هذا الإصبع يجوز، فهذا تغيير لكن له ليس لخلقة معهودة. والخلقة المعهودة هي الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فالإنسان لما يكبر تتغير هيئته وتكثر التجاعيد في وجهه، فإزالة هذه التجاعيد من رجل أو من شخص كبير في السن هذا تغيير لخلق الله. لكن لو ظهرت هذه التجاعيد على طفل صغير أصيب بمرض فأصبحت هذه التجاعيد في وجهه ممتلئة، من يراه يقول هذا عمره 70 سنة وهو عمره 7 سنوات، هل يجوز إجراء عملية تجميل لهذا الطفل؟ الجواب نعم، لأن هذه خلقة غير معهودة. كذلك مسألة استند عليها من قال بتحريم العدسات اللاصقة، وهي التشبه بالحيوانات. التشبه بالحيوانات من الأمور المحرمة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن في سياق الذم في كثير من الآيات، كقوله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فذكر هنا الكلب في سياق الذم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التشبه بالحيوانات من الأمور المحرمة، وهذا سينبني عليه حكم العدسات اللاصقة، هل هي تشبه بالحيوانات، وهل هذه العدسات فيها تغيير لخلق الله أم لا. طيب المسألة الثانية وهي حكم غسل داخل العينين، والتي ينبني عليها صحة وطهارة يعني من يستعمل العدسات اللاصقة. اختلف العلماء في حكم غسل داخل العينين، وأرجح هذه الأقوال أنه لا يجب ولا يستحب غسل داخل العينين في الوضوء والغسل، بل هو مكروه، بل هو مكروه، وهذا قول جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بعدة أمور. أولا، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل داخل عينيه ولو مرة واحدة، فدل ذلك على عدم مشروعيته. ثانيا، أن غسل داخل العينين فيه ضرر قد يصاب الإنسان بسببه مع الأيام بالعمى. الأمر الثالث، أن داخل العينين ليس من الوجه، خارج العينين وهي الجفون من الوجه، أما داخل العينين فهو ليس من الوجه فلا يجب غسله. من قال باستحباب غسل داخل العينين، وهذا كان مذهب ابن عمر، استدل على ذلك بأثر ابن عمر، أن ابن عمر كان يغسل داخل عينيه، ولكن هذا الأثر من ابن عمر وإن كان إسناده صحيح لكنه اجتهاد من ابن عمر، ولذلك سبحان الله فقد ابن عمر بصره في الكبر بسبب هذا القول. وهذا يدل على أن غسل داخل العينين يضر الإنسان. فإذا القول الراجح أن غسل داخل العينين في الوضوء والغسل لا يجب ولا يستحب، بل هو يعني منهي عنه لما يترتب عليه من ضرر. طيب، حكم هذه النازلة، أثر العدسات الملونة في الوضوء والغسل، بناء على أنه لا يجب ولا يستحب غسل داخل العينين، فلا يجب على المرأة إزالة هذه العدسات على القول بجوازها، سواء عند الوضوء أو عند الغسل، بل تتوضأ ولو كانت تلبس هذه العدسات. نؤجل القول في مسألة حكم العدسات اللاصقة لأن فيها تفصيل إلى بعد الصلاة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.